بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. مش مثل مسموح لك انا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. كلامي يتواصل في تفسير الياسين الكريم والرحمات في تفسير كلام الناس العلامة الصالحين رحمه الله تعالى، ان قول الله عز وجل: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحكم على اهل الكتاب خاصه، لان الصابئين صحيح انهم في الجنه بشرط النصارى، فاخبر الله ان المؤمنين من هذه الامه واليهود والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر وصدقوا رسلهم فإن لهم أجرا عظيما وثمنا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو في ضد هذه الحال فعليه الكفر والحزن.
طبعا هؤلاء محمودون بإيمانهم في عصرهم برسلهم وليس بما هم عليه الآن. نقولهم مؤمنين بعيسى وليس مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن يبقى إيمانهم مقبولا؟ لا، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والذين هادوا الذين آمنوا بموسى النصارى والصابئين الذين آمنوا بعيسى، فهؤلاء مؤمنون محمودون في أزمانهم، إنما يبقى هذا في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار، كفار من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، فلا يدخل في هذا المدح. نعم، لأن بعض الناس يستدل بهذه الآية على العموم ويقول لك دول مؤمنون زينا هم والله مدحهم، يبقى الآن النصران اللي يبقى على نصرانيته واليهود اللي يبقى على يهوديته زينا بالضبط، دول محمودون. النص: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. فالمؤمن هو المؤمن في كل من كل أمة، طالما أنه مؤمن بنبيه يبقى مؤمن. نقول لا، هذا في عصره، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمن المؤمن؟ المؤمن من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والكافر من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو هذا هو الضابط لقول الله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى. يبقى احنا ما ناخدش آية وننتزعها من كتاب الله ونقول بمدلولها الذي يبدو لنا ونترك الآية الثانية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى ما نجيش ناخد آية ونترك آيات، أو ناخد نص ونترك نصوصا، هذا شأن أهل الزين. ولكن للأسف هذا يقول بنا النهارده وينتسب للعلم، يستدل مثل هذه الأشياء على أن المؤمن من آمن في أي وقت، نصراني مؤمن وآمن بنبيه، واليهودي مؤمن لأنه آمن بنبي، يبقى خلاص. نعم.
والصحيح أن هذا الحكم بين الناس الصوارف من حيث هم لا بالنسبة إلى إيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
فإن هذا الإخبار هو أحد القتلى عند محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم في هذه المريضة في القرآن إذا رفع في بعض النصوص عند سياق الآيات بعض الأوهام.
شوف شوف الكلام، شوف الشيخ يقولون ايه، وان هذا مضمون حين. وهذه طريقة القرآن اذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الايه الاوهام، يعني انت ممكن بالنص ده قد يقع شيء لكن رد هذا إلى النصوص الأخرى. نعم.
فلابد أن تجد ما يزيد ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم أشياء الله وجوديها ومن رحمه ووسع كل شيء. وذلك الله أعلم أنه لما ذكر بنو إسرائيل ونفعهم وذكر معصيهم وقال لحمهم وكان وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشمل
كلهم،
فأراد الله تعالى أن يبين أن من حق الزمن منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يلزم الاختصاص بهم ذكر تعالى حسنا على من يشمل الخوارق كلنا ليمتنع الحق ويزول التعصب والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يمكن دخول العالم. ثم عاد تبارك وتعالى يوصف بني إسرائيل بما سعد لهم.
يعني كان الشيخ السعد يقول إن الله ذكر هؤلاء هنا مادحا لهم بحسب حالهم الذي يعني بحسب ما كانوا في هذا العصر، أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذم به بني إسرائيل طبعا في المواقف التي مرت معنا، فهم قوم على العناد وغير ذلك، قد يظن أن هذا الحكم إنما هو للجميع، لجميع بني إسرائيل، وأنه ليس منهم على الإطلاق من آمن الإيمان الحق. فذكر الله سبحانه وتعالى لا، أن الذين آمنوا منهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمنهم مؤمنون. لكن هذا الذنب الذي سبق إنما هو لما وقع من بعضهم. نعم.
ثم عاد الله تعالى يوصف بني إسرائيل بما فعل المنكرون، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أي اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الخطير المؤكد في التخويف لهم برفع الطور والقرن. وقيل لهم: كل ما آتيناكم من الثمرات وبقوة أي بجد واجتهاد كفضل على أوامر الله. فاذكروا ما فيه أي ما اجتهادكم لئلا تذوقوا وتتعلمون لعلكم تتقون عذاب الله فتقون. أو لما تكونوا من أهل التقوى فبعد هذا التأكيد البليغ
سبحان الله. يعني شوف حتى يأخذ الله عز وجل منهم الميثاق الغليظ، شوف ماذا صنع، رفع الله عز وجل فوقهم الطور، يعني خلاص ستقتلون وتهلكون، وهذه الأمة هل احتاجت إلى هذا؟ يعني هل احتاج الله سبحانه وتعالى إلى حال أمره لنا أن يفعل معنى هذا، أو أننا اتبعنا بارك الله تعالى السخر، أو أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل إلينا الكتاب وأرسل إلينا رسولا وأصبحت العمدة عندنا نصوص. شوف القرآن الآن بيننا وبين النبي كم سنة؟ أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك كأن النبي يتلو علينا القرآن الآن ونعيش مع القرآن كأنه نزل الساعة، تسمع المائدة، تسمع الأنعام، تسمع الأعراف، تسمع سورة الصور، تسمع أي سورة في القرآن كأنها نزلت لك أنت بصفة الخاص. إنما دورشه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه، رفع الله سبحانه وتعالى فوقهم الطور تهديدا له، تهديدا. سبحان الله. نعم.
لأن حين لكم أعظم العقوبات، ولكن فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من المرسلين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السنة فقلنا لهم انظروا الخاطئين فجعلناها مكانا لما بين يدينا ولا خلفنا وموعظة للمتقين أي ولقد قرر عندكم حالة الذين اعتادوا منهم في السبت وهم الذين ذكروا الله في الصبر والمنصوص في الزهد مع روحه القوي واسالهم عن الكريات التي كانت حاضره في الوحي في عقول السبت الايات فاوجب لهم هذا الحد العظيم رضي الله عليهم وجعلهم قرده الصادقين الحقيقيين الجاهلين
وهو والذنب والتحايل على الشرع والتحير على أوامر الله سبحانه وتعالى فهؤلاء أمرهم الله تبارك وتعالى تجديدا عليهم بما حصل منهم وما صدر منهم فأمرهم الله تبارك وتعالى بأن لا يحتاضوا يوم إيه؟ السبت نهاهم عن السبت وأن يحتاضوا فيه ثم مع هذا النهي لهم عن الاصطياد يوم السبت ابتلاه بأن جعل السمكة والحيتان تخرج يوم السبت مشرعة الظاهر مش عايزة أي حاجة فنهاهم عن السبت ثم ابتلاهم بأنهم إيه بأن جعل لهم الحيتان تخرج يوم السبت مش محتاجة أي شيء فماذا صنعوا ما خبروش طبعا يصبروا إزاي السمك موجود يصبروا إزاي الحد ما فيش الجمعة ما فيش اصبروا ازاي فعملوا ايه نصبوا الشباك يوم الجمعة ويجمعوا السمك يوم الحد عشان السمك لو طلع يقع في الشباك يفضل بقى لغاية يوم الايه الحد ولم يصبروا على نهي الله سبحانه وتعالى من ذلك لكن انظروا في هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله سبحانه حرم على هذه الأمة الاصطياد حال كون الإنسان محرما أو في الحرم ولو لم يكن محرما فالله قد يبتلي ابتلى الصحابة بها لكن الصحابة ماذا صنعوا أبدا كما جاء في الصحيحين حديث أبي قتادة لما كانوا في السفر فوجدوا صيدا حمارا محشيا وكيف يعملوا له ولا احد التفت اليه وجابوا قتاده ولم يكن محرما فهو الوحيد اللي ما كانش محرم عمل ايه؟ حبيجي من رايه اصطاد مش محرم ينظر الى الصحابه وقع صوت دوني ابدا ولا حد يعينه ولا سالوا فيه ولا احد عمل شيء ولا اشرنا ولا أشار له يبقى الصحابة عندهم صبر على الأوامر صبر على النواهي إنما دول تحايلوا فهذا ذنب عظيم ولهذا كان هذا اعتداء في السبت قال سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت نتيجة هذا العماد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ده كله ابتلاء من الله ولهذا كثير من التكليف يا اخوان يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والانسان ينبغي ان يقف عند هذا ايه المعنى ما يتململ لا يتململ من الاوامر والنواهي لان بعض الاوامر والنواهي يريد الله عز وجل ان يبلونا وان يختبر ما عندنا من ايمان نعم
وجعل الله
هذه العقوبه مكانا
لما بين يديه من حضاره من الامم وقال الله يصبرنا منهم هو الخير فيه وما قد حدث فيه بعدين لتكون على الناس لجة الله ولتذكر عز عظيم ولكنها لا تكون معرضة لما تعمل الا ابن الكبير واما من عذاب فلا ينتفعون بالايات
طبعا هذا هو الشأن اصلا ما ينتفع بالايات الا اولي الالباب لكن الذين طبع الله على قلوبهم والله لو تجيب له لو كلمه الوحي لو كلمه الوحي قال سبحانه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا ايه شوف فتح الله لهم باب من السماء ينزل ويروح لقالوا ايه انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون تسح وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنته من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وبعدين ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يعني حتى لو طلعت حتى برضو مش تنصدق قال لما تنزلنا عن كتاب نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. فالمعاند ما تنفع معه الآيات ولا تنفع معه الحجج والبراهين بل ربما زادته زيغا وضلالا. لكن المؤمن هو الذي ينتفع بالآيات وما يعقلها إلا العالمون أولو الألباب أولو النهى الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه هم الذين يعتبرون بالآيات سواء كانت كونية أو كانت شرعية. الآيات الشرعية والآيات الكونية يستفيد بها المؤمن إنما غير المؤمن ما يستفيد. شوف النهاردة هؤلاء شوف براعة براعة في الاختراعات والتعامل مع الكائنات وما فيها من آيات إحنا بنتعلم منهم بنأخذ منهم بعدما يظهرون لنا من آيات الله في الكون ومع ذلك قل من يؤمن منهم قل ينظر هذا وهم عايشين مع الآيات ويعلمون جيدا أن كل آية من هذه الآيات إنما تدل على وجوده سبحانه وتعالى ولكنهم لا ينتفعون بهذه الآيات ويقولون بما لا يقول به عاقل. هذا الكون إنما خلق بالطبيعة. طبيعة أي جسد هذا؟ يعني اللي أنت شايفه قدامك ده طبيعة؟ وإيه هي الطبيعة؟ إيه هي الطبيعة؟ سمينا الطبيعة دي عايزين نشوف الطبيعة دي عايزين نشوف الطبيعة دي سميها لنا نمسكها. رزقت الطبيعة أعطت الطبيعة منعت الطبيعة نصرت الطبيعة فين هي الطبيعة؟ سمينا الطبيعة حدد الطبيعة إيه هي الطبيعة؟ ولا شيء. إيه هي الطبيعة؟ لا يعرفون ما الطبيعة التي تخلق والتي تفعل هذا كله. إيه هي الطبيعة؟ ولا شيء. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب نتفق قليلا.